السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كل من اتبع طريقه وسلك هداه. أما بعد، فنواصل سرد أحداث السنة الرابعة، ولعلنا نأتي اليوم إن شاء الله الليلة على ختامها. فكنا قد رأينا في المجلس الأخير حدثا من أعظم الأحداث، وهو غزوة بني النضير، وتحدثنا عن أخلاق اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أضاعوا أمنهم وأضاعوا سلامهم الذي كانوا ينعمون به. رأينا أيضا كيف كانوا يتحاكمون إليه في شؤونهم، ولكنهم كانوا لا يأخذون إلا ما يوافق هواءهم ومصالحهم، فلم يحزن عليهم المؤمنون وهم يرونهم يجلون إلى الشام، فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام كما أجلى قبلهم إخوانهم بني قينقاع. ثم تطرقنا إلى جانب من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة، حيث تزوج بزينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها، وأنها من أمهات المؤمنين، وأنها لقبت بأم المساكين، وبينا أنه قد اشتهر بهذا اللقب غيرها وهي زينب بنت جحش. لكن زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها كانت سابقة لهذا الفضل، حيث كانت مشهورة بالبذل والعطاء والكرم والسخاء في الجاهلية. في الجاهلية فزادها الإسلام من ذلك الخلق الشيء الكثير. فما الذي جعل أكثر المسلمين يجهلون اسمها وحقيقتها و بعض أخبارها؟ ذلك لأنها لم تعمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا، حيث ظلت تحته قيل كما ذكرنا شهرين، وقيل ثلاث أشهر، وقيل ستة أشهر، أقصى ما ذكر ستة أشهر. ولا شك أن أخبارها لم تنتشر كانتشار خبر أخبار عن عائشة وأم سلمة وغيرهن رضي الله تعالى عنهن أجمعين. المهم، اليوم نأتي على أحداث أخرى من أحداث السنة الرابعة، ونتطرق أيضا إلى جانب من جوانب حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ إن الشيء الذي يفرحه يفرحنا، والشيء الذي يسره يسرنا، والشيء الذي يحزنه يحزننا عليه الصلاة والسلام. فمن الأحداث التي نتطرق إليها من غير الغزوات، من غير السرايا، وهي هذا الحدث، هو مزاحمة الحسين رضي الله تعالى عنه لأخيه الحسن رضي الله تعالى عنهما جميعهما. سبق أن رأينا في أحداث السنة الثالثة مولد الحسن رضي الله تعالى عنه، وإنه قد ولد في النصف الثاني من رمضان، وبينا عند الحديث عنه رضي الله تعالى عنه أن فاطمة رضي الله تعالى عنها قد علقت أو علق في بطنها الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه بخمسين ليلة فقط، يعني كان بين مولد الحسن وبين علوق الحسين في فاطمة رضي الله تعالى عنه خمسين ليلة. فكما يقول أهل العلم، لم يكن بينهما إلا طهر واحد، انقضى نفاسها فطهرت فحملت بالحسين رضي الله تعالى عنه. المهم، كنا قد تحدثنا عند ذلك أو عندئذ تحدثنا أيضا عن ما علق في أذهان الناس وأبطلناه، وأنه لم يقل به أحد من أهل العلم أنهما توأم، فهذا ليس بالصحيح. وذكرنا ما بالأحاديث الصحيحة أن بين الحسن والحسين سنة. المهم قلت الحسين رضي الله تعالى عنه جاء ليزاحم. يزاحم من؟ يزاحم الحسن في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. في تلك السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ به الحب حبه للحسين أو للحسن مبلغه، فكان يجهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أولا ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهي بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قيل حبيب حبيبي حبيبي، فكان يجهر بحبه للحسن بن علي لأنه ابن فاطمة. ثانيا أنه كان من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لم يكن أحد أشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام من الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. والآن حدث أمر ثالث للحسن، لاحظ هو ابن فاطمة، ثانيا يشبه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يحمله ويقبله ويقول ما أشبهه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتفت إلى علي أي لا تغضب، أي أنه لا يشبهك، يشبه النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أنه الآن صار يحبو ويركض، ونحن نعلم أن هذه المرحلة من مراحل الطفل هي أن أحسن وأجمل وأبهى مراحل عمره، فلا شك أنه ملك على النبي صلى الله عليه وسلم قلبه وملك وأخذ لبه عليه الصلاة والسلام. لما كان يحبو ويركض من طرائف التي حدثت وتستفيد منها علما دائما، حياة الرسول عليه الصلاة والسلام الخاصة هذه تستفيد منها أدبا وتستفيد منها علما. والحديث في مسند الإمام أحمد وأصله في صحيح مسلم وغيره عن أم الفضل. أم الفضل يعني زوجة العباس. أم الفضل قالت ولدت فاطمة رضي الله تعالى عنها حسنا الحسن، فأعطيته أعطوه إياها فأرضعته حتى تحرك، يعني صار يحبو وربما مشى قليلا، ثم جئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسته في حجره فبال دارها. المهم فبال رضي الله تعالى صغير، الحسن بن علي صغير، قال فبال فضربت بين كتفيه. هنا ضربت بين كتفيه، فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل. فقال لها ارفقي بابني رحمك الله، سميه ابني، ارفقي بابني رحمك الله او اصلحك الله او جعت ابني لا يرضى ان يمس بسوء. قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخلع ازارك والبس ثوبا غيره حتى اغسله. فقال عندئذ عليه الصلاة والسلام إنما يغسل من بول الجارية وينضح بول الغلام، إنما يغسل من بول الجارية أي الطفلة الصغيرة التي لا تزال في الرضاع، أما الغلام فبوله ينضح أي رش، وهذا فرق بين بول الجارية الطفلة الصغيرة وبول الغلام الذكر. ف هذا ما لم يطعم كما هو معروف، أما إذا طعم صار يأكلان الطعام فهنا يغسل من بولهما معا، وهذا بإجماع الصحابة وبإجماع العلماء من بعدهم. والفرق طبعا هذا ليس محل، ولكن معليش نذكر العلماء طبعا يذكرون الفرق، شوف فرق بين بول الغلام وبول الجارية، بعضهم رد الحديث وأول بعضهم أول الحديث قال المقصود بينضح أي يغسل، لكن غسلا ليس كالغسل من بول الجارية. المهم ثار الثائرة أمام حدث حسن بن علي، حسن بن علي يقول ما درت ولا شيء، يعني كنت صغير قلت على كتف إزار النبي صلى الله عليه وسلم. ثارت ثائرة الفقهاء اختلفوا في هذا، لكن الصواب هو الأخذ بهذا الحديث والتفريق بين بول الجارية وبين الغلام ما لم يطعم. فبول الجارية يغسل تأتي إلى الثوب فتغسله، بول الغلام الطفل الصغير هذا يرش فقط بالماء. لماذا؟ ذكروا أسبابا لكن أحسنها أن بول الأنثى يعني ينضج في الرحم, ينضج في العضو, العضو الذي هو الفرج ينضج ليس وتصيبه حرارة, فهو أشد نجاسة, أي تعظم نجاسته, أي فيه نجاسة, وبخلاف بول الذكر. وهذا ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مواطن عدة من كتبه كتحفة المولود في أحكام المولود, يذكر هذا الفرق. والعجيب أن العلم أيضا أثبت هذا, أن هناك فرقا ولو لم لا يزال رضيعين, ولكن هناك فرق بين بول الغلام وبول الطفلة الجارية. فبول الجارية ينضج في الرحم حتى ينجس بخلاف بول الغلام. وهناك إلى الأخرى لا داعي لذكرها, كما يقول بعضهم أن النفس أميل إلى نفس, تميل إلى من أكثر, هذا فطرة, يميل إلى الذكر أكثر من ميله إلى الأنثى. فقالوا لا شك أن البلوى والحرج يكثر مع حمل الذكر فعفى عنه, لكن الصواب خلاف ذلك. ما ذكرناه أولا أن بول الجارية ينجس دائما بخلاف بول الغلام, لا ينجس حتى يصير يباشر الأكل الطعام, يعني حتى يفطم. فإذا صار يأكل هنا بمجرد ما يبدأ يأكل ما عاد التحنيك الذي يحنك به الذي رأيناه, كل طعام يبدأ يأكله الغلام فهنا يغسل من بوله. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يميل إلى الحسن بن علي رضي الله تعالى, عام قضاه معه رضي الله تعالى, الآن صار في أوج الفتنة, خلاص صار يفتن الحسن بن علي وأذهلت الناس معاملته له, الناس صاروا مذهولين لمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن, خاصة أن البيئة تلك كان فيها جفاء. شفتوا الأقرع بن حابس كما سيأتي, الأقرع بن حابس شاف النبي صلى الله عليه وسلم قبل أحد الصبية من بناته تعجب, قال والله إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت أحدا منهم عمري ما شفت, قال وما أفعل لك إذ نزع الله تعالى الرحمة من قلبك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في حب الحسن, ذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام حرم من الأولاد, فجاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها فملأت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم برائحة الأحفاد المنعشة والبريئة, حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم يصدر منه ما يصدر, كان يجهر النبي صلى الله عليه وسلم بحبه, مو بس يعني يكنه في صدره, يجهر بذلك. استمع إلى الحديث في البخاري عن البراء بن عازب قال رضي الله تعالى عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه, اللهم إني أحبه فأحبه, هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حمل الحسن وقال اللهم إني أحبه فأحبه, زيد مس لا وأحبب من يحبه, اللهم إني أحبه فأحبه زيد وأحبب من يحبه. لذلك حب الحسن رضي الله تعالى عنه قربة, قربة إلى الله تبارك وتعالى, وهو من أسباب محبة الله تعالى. وعند أبي داود في أمر من أحبني فليحبه, من أحبني فليحبه رضي الله تعالى عنه. لذلك الإنسان عليه أن يشهد الله تعالى على حبه للحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأخيه كما سيأتي. حفظ هذا الحديث, لاحظ أحاديث متنافرة من هنا وهناك, حفظ هذا الحديث وهذه الوصية من أحبني فليحبه رجل من الأزد كان من الأعراب, حفظها وحدث بها الناس بعد أعوام طوال, بعد أعوام وأعوام حفظها, بقيت راسخة في ذهنه وتكلم بها في يوم من الأيام بعدما قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. تعرفوا هناك بدأت الفتنة, فقد جاء في مسند الإمام أحمد وفي خلق أفعال العباد للإمام البخاري والحاكم في مستدركه عن زهير بن الأقمر, هذا تابعي كان جالس في المسجد, عن زهير بن الأقمر قال بينما الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه يخطب في الناس بعدما قتل علي رضي الله تعالى عنه, إذ قام رجل من الأزد آدم أي أسمر البشر طوال شديد الطول, فقال شوف تتعجب يعني في مجلس إنسان ويخطب فيقوم رجل من هنا, تدخل حيدي الفتنة, لا تدخل حيدي الفتنة, فإذا بهذا الرجل من الأزد الآدم الطوال يقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعه في حبوته، واضعه في حبوته في ثوبه داخل، كان داير الحسن داخل الثوب تاعه، يعني غطيه بالثوب تاعه دخله تحت، أخرجه من حبوته، أخرجه من جيبه، مو جيب هذا، احنا عندنا الجيب هذا، لا جيب هو هذا، أخرجه من جيبه يدخله في ثوبه ويخرجه من هنا. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعه في حبوته في ثوبه يقول: من أحبني فليحبه، من أحبني فليحبه، فليبلغ الشاهد الغائب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يبلغ الشاهد الغائب، لذلك بلغنا. فمحبة الحسن رضي الله تعالى كانت في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة. ولم يقتصر، الحسن بن علي كان متخصصا في الدخول، كان يحسن الدخول في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة دخل شيئا أعظم، دخل المسجد هو صغير لا يزال سنة في عمره، فدخل إلى المسجد والصحابة رضي الله تعالى عنهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم العبادات يناجون رب الأرض والسماوات. الحديث في مسند إمام أحمد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا سجد وثب الحسن على ظهره وعلى عنقه. شوف الإنسان كيف ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعامل هؤلاء، ما فيش كلفة، فطرة. كان يثب على الحسن على ظهره وعنقه، فيرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا، يعني لما يرفع رأسه، مو يرفع رأسه كالعادة، لأنه لا يرفع رأسه كالعادة سقط الولد، فيرفع رأسه رفعا رفيقا لئلا يسرع، أي لئلا يقع في الأرض. قال: فعل ذلك غير مرة، مو بس يعني مرة واحدة، غير مرة. فلما قضى صلاته، شيء جديد، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيناك صنعت بالحسن شيئا ما رأيناك صنعته من قبل. يعني شو هذا؟ ربما ظن كثير من الناس أن هذا من مبطلات الصلاة أو من ما يخدش في الصلاة، لا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ريحانتي من الدنيا، ريحان النبات الزكي الذي تشم منه تلكم الرائحة الطيبة، إنه ريحانتي من الدنيا، وإن ابني هذا سيد، شوف الوحي هنا، وإن ابني هذا سيد، وعسى الله تبارك وتعالى أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. حدث لما حدث، حدث، كف الله تعالى بالحسن كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لأنه سنعقد إن شاء الله تعالى مجالس في دراسة المرحلة التي هي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة نركز على العصر الأموي، نركز على هذا العصر الذهبي للمسلمين الذي أراد بعض أهل البدع وأهل الأهواء والجهل أرادوا أن يلطخوه فيصوروا للناس على أن ذلك العصر عصر الجور، عصر الظلم. سنبين إن شاء الله تعالى أن ذلك كان من العصور الذهبية للمسلمين. المهم، عسى الله تعالى أن يكف أو يصلح به بين فئتين من المسلمين، وفعل الله عز وجل ذلك. وذات يوم، مو بس الناس ذاهلوا، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ذاهل لفرط حبه للحسن، يعني يذاهل بمعنى غفل، غفل عن شيء، كما نقول احنا بالدرجة تاعنا غاص، وفعل شيئا وهو لا يشعر عليه الصلاة والسلام. روى الطبراني بسند قوي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب في الناس، فخرج الحسن بن علي في عنقه خرقة يجرها. صور ولد صغير في عنقه خرقة قماش، قطعة قماش يجرها، رابطها هكذا، تصور ولد صغير داخل دخل الآن المسجد ومعه هذه خرقة يجرها، فعثر فيها، يعني وقعت رجله على تلك الخرقة فوقع، فسقط على وجهه رضي الله تعالى. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر يريده، يريد أن يحمله، فلما رآه الناس أخذوا الصبي فأتوه به فحمله صلى الله عليه وسلم، جابوه إليه فحمله على المنبر، فقال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله الشيطان، هذا من الدعاء عليه كقوله عز وجل عن الله ليس سبا السب وأن تذكره بالصفات تقول مثلا تسب الشيطان فيه وفيه لا الشيطان يستعاذ بالله منه أو تقول قاتله الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قاتل الله الشيطان إن الولد فتنة إن الولد فتنة والله هو يحكي ما علمت أني نزلت وش دار هذا الأمر لا شعور ما علمت أني نزلت عن المنبر حتى أتيت به لا أدري كيف نزلت من على المنبر صلى الله عليه وسلم. المهم اليوم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمضان اللي فات السنة الثالثة لأنه الحسن ولد في رمضان من العام الثالث من رمضان إلى غاية شهر شعبان إلى غاية شهر شعبان عام وهو يتمتع بهذا الولد. فالحسن الآن متربع على عرش قلب النبي صلى الله عليه وسلم وحده يملك شغاف قلبه خلاص. اليوم يا أخواننا جاء من يزاحم جاء الحسين بن علي يزاحم أخاه الحسن في هذه المنزلة يريد أن يأخذ مكانه أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم. فولد الحسين ولد الحسين رضي الله تعالى في اليوم الخامس من شهر شعبان في العام الرابع في العام الرابع ولد رضي الله تعالى في اليوم الخامس من شهر شعبان في العام الرابع جاءت به فاطمة وولدت سيدا من سادات شباب أهل الجنة كما رأينا الأحاديث في ذلك. طفل آخر جاء ليأخذ مكانه من قلب النبي صلى الله عليه وسلم زد أخذ مكانه لا أخذ أيضا شبهه أخذ شبه الرسول عليه الصلاة والسلام. أنس بن مالك نفسه يقول كان أشباههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخضوبا بالوسمة ولا أريد أن أفجع وأوجع قلوبكم بهذا الأثر لأن هذا الأثر سيأتي معنا إن شاء الله مستقبلا. لأن الحسن بن أنس بن مالك يحدثك كان مخضوبا بالوسمة تعرفوا لما رأى رأسه جيء برأس الحسين رضي الله تعالى لما قتل فرآه مخضوبا بالوسمة. الوسمة هي نبات كان يخضب بمعنى الشيب يخضب الشيب الذي في شعره أو لحيته بالوسمة فكان من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم دعونا مما سيأتي الآن نبقى معه في صغره فانضم إلى جيش الحسن صغار قلنا الحسن أو يغزو المساجد هذه الأيام الحسن رضي الله عنه يغزو المساجد يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يثب على ظهره يثب على عنقه يأتي إلى المسجد. الآن جاء يكون معه الحسين رضي الله تعالى عنه فبعد أيام سيأتيان معا ويقترب منه صلى الله عليه وسلم في المسجد. روى الترمذي عن بريدة بن الحصيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذن هذا الأمر تكرر. إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران شوف الشباب يمشيان ويعثران. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ويخطب في الناس. لو فعلها اليوم إنسان لا قيل ببطلان الخطبة بطلان الصلاة طبعا ولا كتب به تقرير أنه يحمل الحسن والحسين من الحسن والحسين ما أدري. فكان يمشيان ويعثران رضي الله تعالى. أي والله إنسان عندما يقرأ حياة هذين الشابين حياة هذين الطفلين صغيرين ويرى ما سيحدث في المستقبل يعني يبكي. فالإنسان لابد لا يحملن لا يحملننا مذهب أهل الأهواء على عدم الحديث عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الحسن والحسين. حب أهل الأهواء خرج بهم عن الجادة خرج بهم عن السنة. نحن نحب أهل البيت حبا سنيا نحبهم ونترحم عليهم ونترضى عليهم وندعو لهم ونأتسي بهم ونقتدي بهم. إذا لماذا أقول لماذا ربما إذا تحدث الإنسان اليوم عن الحسن والحسين شم رائحة تشيع ولا لا؟ لماذا يغلبون هذا؟ لا يغلبون الشيعة على حب آل البيت. نحن أولى بهم منهم. هؤلاء لا يحبون آل البيت لو أحبوهم لساروا على نهجهم. المهم يقول يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله صدق الله. لماذا؟ يقول الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة فتنة عجيبة ذهلت حتى حملتهم فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام رسالة إلى كل جد، رسالة إلى كل أب، رسالة إلى كل مسلم، كيف يعامل الأحفاد، كيف يعامل الصبية الصغار، لا يجوز له أن ينهرهم ولو كان في أعظم شعائر الله عز وجل، ولو كان في أعظم عبادات العبادات لله عز وجل. وأهل البدع دائما على موعد مع النحيب الطويل والبكاء والعويل في يوم عاشوراء، اليوم الذي قتل فيه الحسين في كربلاء. فقلت هؤلاء سنرى تفاصيل مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه في أخبار بني أمية رضي الله تعالى عنه. المهم هذا الحسن وهذا الحسين تعيش مع من؟ معهم لا نحيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، لنلاحظ سيرته صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود، نلاحظ سيرته مع أحفاده، نلاحظ سيرته في بيته، نلاحظ سيرته وهو إمام كيف يعامل أحفاده. ولكن الآن والدهما من؟ والدهما مفروض فرحان ولا لا؟ واش حسين جاءه ابن آخر، المفروض الفرحة الآن لا تسعه، الآن المفروض راه في أوج فرحته وأوج بهجته، لكننا نراه حزينا عليما. ألا يريد الأولاد؟ هل كان يريد أنثى؟ لا لا، كان يريد طفلة، أو هل أراد التعدد ومنعته فاطمة؟ لا ندري. نراه حزينا لأمر أعظم وخجلا وفزعا لأنه ارتكب أمرا. تعرفوا شو؟ حان موعد نزول الآية الثالثة في الخمر، أقول الآية الثالثة لأن الآيات أربعة. الآية الأولى نزلت في مكة، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فيه إشارة، افهم افهم يا الفاهم. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا أي ورزقا حسنا. قال العلماء فيه رائحة، بأن ثمرات النخيل والأعناب اللي هو الخمر ليس من، بأن السكر ليس من الرزق الحسن، غاير بينهم سكرا ورزقا حسنا، إيه إشارة فقط. هنا تنبه بعضهم ولم يعد يقترب من الخمر. الآية الثانية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. رأينا الحادثة الرهيبة التي حدثت لعلي، هو ما صدق يعني غزا بدرا وحصل على شارفين ناقتين وبعض الدراهم ليعطي مهرا لمن؟ لفاطمة رضي الله عنها، شي تزوج، فإذا بحمزة رضي الله تعالى يذبح له شريفين. ألا يا حمز للشرف النواء، مذكرين حمز فعل فيه الأفعيل هذا النداء، حمز يعني فشوش كما نقول احنا، ما قالتوش حمزة يا حمز، ألا للشرف النواء، ألا قمت وذبحتهم وديرتهم شواء، فما هذا فذبحهما. العلي بن غمام ناقة تاعي والمهر تاع فاطمة براسك، راح النبي صلى الله عليه وسلم جابه، شو اش دار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو في حمزة؟ طبعا حمزة ما كانش معنا، زلوا طائر معنا، ألا يا حمز للشرف النواء، جارية، لأنه دي جارية جاءته وأتت له بهذا الشعر، ألا يا حمز للشرف النواء، موضوا ذبحهم وجبنا شوية شواء مع خمر لك هي. كان في عالم آخر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه فقال وهل أنتم إلا عبيد لنا لأبي، هل أنتم إلا عبيد لأبي، أنتم عبيد لنا. قال كلام عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم غير شاف الحالة خطيرة رجع له، فرجع القهقرة عليه الصلاة والسلام، الحديث في الصحيحين رأيناه. هذه يسألونك عن الخمر والميسر في قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يلا عمر بن الخطاب اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. الآن حدثت حادثة عوضا من أن يفرح علي بن أبي طالب بولديه كما يفرح كما فرح النبي عليه الصلاة والسلام، نراه حزينا فزعا خجلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ومن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا حدث لك يا علي؟ يروي لنا ذلك الإمام الترمذي عنه، علي بن أبي طالب نفسه يحدثنا فيقول صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما طعاما فدعانا وسقانا من الخمر، شربنا خمرا فأخذت الخمر منا، صار كل واحد وين، فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ماشي ونحن نعبد ما تعبدون. خلطها قاع يا علي ما بقاش تصح الأولى شكون علاش يوم المراه خاطين كذا لا مراه كذلك لهم شكون يصح له نعم يقولوا هذه قراءة كش قراءة ونحن نعبد ما تعبدون. المهم مصيبة حدثت. قال فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. نزلت هذه الآية بسبب علي بن أبي طالب هذه الحادثة الرهيبة. وكانت هذه الحادثة عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم كانت مخجلة ومفزعة وسببا لحياء علي بن أبي طالب، لكن كان من ورائها تشريع وإجابة لدعاء العبد الصالح الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي كان دائما يدعو الله عز وجل ويقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. والحديث في مسند الإمام أحمد وأهل السنن عن عمر بن الخطاب قال لما نزلت هذه الآية التي في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قلت قرئت علي فقلت اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا مش بيننا ماشي. فنزلت الآية التي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى بسبب علي بن أبي طالب. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الصلاة يقول أن لا يقربن الصلاة سكران بعد ما يقيم الصلاة كذا لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا وسيجيب الله تعالى دعاءه اللهم ويبين له في الخمر بيانا شافيا عندما ينزل النص الصريح في تحريمها. وهذا سيأتي الحديث عنه لاحقا. وفي هذا أيضا في هذا الحديث فيه بيان أنه ليس من البدع أن يقول إمام الذي يقدم للصلاة يبين خطأ يقع فيه الناس دائما، مثل اليوم مثلا أنه ينبه على إغلاق الجوالات صح، لأن ربما إمام تسمعون أقي استووا تراصوا أطفئوا جوالاتكم جائز؟ إيه جائز. لماذا؟ توفر الداعي. مثل لا يقربن الصلاة سكران شيء زائد، يعني كلام هذا يذكر ليس للعبادة ولكن يذكر لبيان أمر هو خطأ يقع فيه الناس لا بأس بذلك، يعني ليس من البدع إنسان يتحدث بعد إقام الصلاة بشيء يقع فيه الناس، هذا ليس من البدع والدليل ما ذكرناه. وتستفيد أيضا من هذا ما ذكرناه في تفسير سورة النساء سابقا، وهو استدلال ابن القيم رحمه الله تعالى وابن تيمية. ابن القيم يعني يأتي بفصل عجيب في أعلام الموقعين في موضعين منه في الجزء الثالث والجزء الرابع، يبين كذلك في زاد المعاد ويبين أيضا في رسالة اسمها طلاق الغضبان، يتحدث يستدل بهذا القصة على أن جميع العقود التي يوقعها السكران لا تقع من بيع وشراء وهبة ووصية وطلاق وعتق ونكاح وغير ذلك لا يصح من عقوده شيء. فطلاق السكران يستدل بهذا ابن القيم رحمه الله على أنه لا يقع بل ولا تقع منه الردة لأنه في سكر. والدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر علي بن أبي طالب بأن يجدد دينه لما حكم بردته، كذلك حمزة رضي الله تعالى. المهم تمر بك هذه الأحداث سواء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة مع أحفاده، سواء في مواقف من سيرة الصحابة رضي الله تعالى من أخطائهم، تقتبس علما وتقتبس نورا تقتبس أدبا، وبهذا تكون تنتفع بدراسة سيرته عليه الصلاة والسلام. المهم مرت يلا ولد الحسين في شهر شعبان ومرت الشهور ووصل الآن نحن على موعد مع ذي القعدة. مر شعبان قلنا ولد في اليوم الخامس، بعد شعبان جاء رمضان شوال شو ذو القعدة، وأهل هلال ذي القعدة وكان المسلمون على موعد مع بدر الموعد، وهي غزوة بدر الموعد، غزوة بدر الموعد كانت في ذي القعدة في العام الرابع. كلنا يتذكر تلكم الصرخات التي ملأت أجواء أحد، مذكرينها جيدا بعد انقضاء المعركة. تلكم الصرخات التي كانت تخرج من فم من؟ من فم أبي سفيان، كان يومئذ مشركا. وأزعجت أحدا، ماذا كانت تلكم الصرخات؟ تحوي في طياتها إعلاء آلهة المشركين، وفيها كان فيها استفزازا، كان فيها استفزاز للمؤمنين. ورأينا كيف استفز المؤمنين، يغتروا بنصر موهوم وظفر مزعوم، هو ليس بنصر كما بيناه بالتفصيل. فصار يعلي الآلهة وملأ الدنيا ضجيجا وصخبا. النبي عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه، لا تجيبوا عليه الصلاة والسلام. طبعا عاد الجيش وقفل جيش المشركين، ومر بالمشركين ركبوا عبد القيس كما تذكرون، ركب كان راح المدينة، قافلة ذاهبة إلى المدينة هي من عبد القيس. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام معهم رسالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل خطب النبي، أرسل أبو سفيان رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد القيس، ضمنها شو؟ تهديدا وتحيد حديا جديدا. وما أسهل التهديد من وراء الجبال كما ذكرنا، يعني سهل أنك تهدد بعدما قارب وصولك إلى مكة. ما محتوى هذه الرسالة؟ موعدك، شوف شو يقول، تهديد، موعدك يا محمد صلى الله عليه وسلم موسم بدر، موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا. موسم بدر دائما، موسم ما عشان تكلموا على بدر، موسم تاع بدر دائما في ذي القعدة، لأن بدر كما ذكرنا شو كانت؟ سوق، سوق ومتجر يقصده الناس من كل حلب وصوب، يبيعون فيه تجاراتهم ويتسوقون، ماشي. موسم بدر معروف أنه ذي القعدة، ما كان يعين له التاريخ. المهم هذا التهديد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر، حسبنا الله ونعم الوكيل، ندير والو، نحن حسبنا أي كافينا الله عز وجل ونعم الوكيل. وكان ذلك بعد عام، وقد أهل عليهم العام، وسيظهر أثر ذلك التهديد، وسيظهر ذلك الدعاء لرب العبيد سبحانه وتعالى. تفاصيل هذه الغزوة كما جرت العادة نأتي عليها، أما اسمها فذكرنا. ما هو اسمها؟ بدر الموعد. لماذا؟ لابد من ذكر الموعد لكي تتميز عن غزوتين سميت بهذا الاسم. أما الأولى فغزوة صفوان وهي بدر الأولى، والثانية غزوة بدر الكبرى وتسمى الفرقان، بدر الكبرى التي تم فيها النصر العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. إذن شوفي، بدر الأولى صفوان، بدر الكبرى هذه يوم الفرقان، وكان بدر الثالثة وهي بدر الموعد. لماذا باين؟ لماذا سميت ببدر الموعد؟ لأنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان على موعد. وسبحان الله، هنا تفهم جيدا قول الله تبارك وتعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، قالها في بدر، يعني لو كان بينكم وبينهم ميعاد في بدر الكبرى ربما ما جاء أحدكم، ربما ما جاء أحدكم يتثبر، لكن أنتم كنتم على غير ميعاد. هو يقصد العير، النبي صلى الله عليه وسلم خارج للعير، عير قريش، وهؤلاء خارجون يدافعوا عن عير قريش، فيلا كان اللقاء. هنا سنلاحظ أن الموعد كان من أسباب شيء مهم، يعني أخذ هذا الموعد سيخذل الكفار كما سيأتي. قلت إذا سئلت عن زمانها ومكانها، فزمانها كما ذكرنا في ذي القعدة من العام الرابع، في ذي القعدة من العام الرابع، وقيل في شعبان، هذا الذي ذهب إليه ابن إسحاق قال في شعبان. ومكانها بدر، وسبق أن ذكرنا أن بدرا تبعد حوالي 100 كيلومتر على عن المدينة. إذن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر. سببها، سببها واضح مما ذكرنا، كان أبو سفيان ومن معه من المشركين يرغبون في أن يملأوا آبار بدر بأجساد وجثث المسلمين، كما ملأ المسلمون من قبل آبار بدر بجثث ساداتهم وأشرافهم. نحن نرى الآن في تحت في آبار بدر في قليب بدر عدة جثث، وجثث من؟ جثث سادات المشركين، جثث زعماء الكافرين، يعني كلها تحت دارها النبي صلى الله عليه وسلم، رماها في قليب بدر وقليب منتن. ترى هنالك عمرو بن هشام أبا جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وإلا أمية بن خالف قلنا خرج لحمه من يعني أنتنا وصابته الشمس فانتفخ لحمه وخرج من الدرع، أرادوا أن يرموه في القليب ما استطاعوا فتركوه تأكله السباع والجوارد. المهم المشركون الآن يحلمون بأن يجعلوا أجساد المؤمنين في قليب بدر كما فعلوا بساداتهم، ولم يكن هذا حلم المشركين فقط بل كان حلم اليهود أيضا الذين صار وجودهم ينقرض يوما بعد يوم. أمس أجلي بنو قينقاع، قبل شهور أجلي بنو النضير، وين رايح؟ فهلا قام المشركون لقتال المسلمين وصدهم حتى نعود إلى حصوننا؟ لذلك كانوا يؤيدون بأموالهم، طبعا ما لا يؤيدون بأنفسهم. اليهود لا يقاتلون، لا يقاتلون إلا من إلا في حصونهم، قتلوا في الحصون يرمون، أما أن يخرج لك هكذا لا. فكانوا يمولون المشركين ويعينوهم ويعينونهم على قتال المسلمين. ماشي، بقي بنو قريظة سيأتي موعده. ولم يكن حلم اليهود فقط بل كان أيضا حلم المنافقين، منافقون الذين خلاص ملوا وتضجروا من وضع أنوفهم وجباههم في الأرض، يأسوا وملوا من رص صفوفهم مع الفقراء والمساكين من الصحابة رضي الله تعالى، ملوا من هذا. إلى متى سنضع جباهنا على الأرض؟ هل قاتل المشركون المسلمين حتى يخلصون من أسر هذا النفاق؟ نريد أن نكون أحرارا. ولم يكن أيضا حلم اليهود المنافقين فقط، شوف الأعداء كثروا، بل كان أيضا حلم الأعراب. الأعراب انقطع رزقهم يا أخوانا، انقطع رزقهم، كان رزقهم ومعاشهم قائما على قطع الطريق وسلب الرقيق وسبي النساء أخذ الأموال، كان هذه حياتهم. قاعد مثلا خلاص الماكلة يروح يقطع طريق ويديه ما يجيش، هذه هي كانت معيشة الأعراب. فملوا، إلى متى نظل نأكل التمر ونشرب اللبن؟ فكان حلم جميع الأعداء من حوالي المدينة، وحان موسم بدر، قلت حيث يجتمع العرب للتجارة والشعر والأدب. كان موسم بدر عظيما عند العرب، وأبو سفيان أراد أن يكون موسم بدر هذا العام تحت أنغام سيوفهم وتحت ألحان انتصارهم على المسلمين، تحت أنغام الظفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. فجمعوا بعض القبائل من العرب حتى يعيدوا هيبتها، حتى يعيدوا لقريش هيبتها ويعيدوا لها مكانتها. فالجميع تناقل الخبر بأن المشركين خرجوا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم طارد المشركين في حمراء الأسد بعد أحد، وتظاهر المشركون كأنهم لا يعلمون، انتقل يريدون أن يرجعوا كرامتهم وهيبتهم. سنة لما وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال الصحابة رضي الله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل. وكل هذا الكلام الذي دار عند المشركين والأحلام التي دارت في خلد الكافرين ولم يحل بعد شهر ذي القعدة، هذا الكلام الحلم الذي تحدث عنه أنهم يجعلون أجساد المسلمين في آبار أحد قبل ما يدخل هلال ذي القعدة، قبل ما ينصرفون، قبل ما يخرجون، لكن بمجرد أن أدخل عليهم الشهر نزل من السماء شيء، شو الرعب. هذا مصداق وعد الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال نصرت بالرعب مسيرة الشهر، وهذا ليس أمرا سهلا، هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. أتيت خمس شيء ست أشياء وفي رواية خمس أشياء لم يؤتهن أحد من قبله، نصرت بالرعب مسيرة الشهر، يعني إذا كان بينك وبين العدو ما تسيره في شهر هنا يبدأ الرعب ينزل عليهم من قبل المولى عز وجل، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وعد من الله تبارك وتعالى. فنزل الرعب على المشركين، فننظر هل خرجوا أو لم يخرجوا. النبي صلى الله عليه وسلم خارج واستخلف على المدينة من؟ دائما الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل خليفة من بعده إذا خرج للغزو. هذه المرة جعل استخلف على المدينة عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى هذا إنسان عجيب، لو قرأت السيرة لتعجبت منه. شاعر مشهور كما لا يخفى، وهو من الأنصار، من الخزرج، من السابقين الأولين، ممن سبق من الأنصار إلى الإسلام، بل كان من النقباء 12 نقيب، كانوا من النقباء يوم العقبة كما رأيناه يوم قبل الهجرة، كان من النقباء عبد الله بن رواحة، يعني ليس ممن أسلم بعد، كان من السابقين الأولين من الأنصار في الإسلام. هذا الصحابي الجليل عادته أنه كان إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة كان في أول الخارجين، يعني في الصفوف الأولى، وإذا رجعوا إلى المدينة كان في الصفوف الأخيرة، كان أول من يخرج وآخر من يعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن أخباره الطيبة كما جاء في الزهد للإمام أحمد رضي الله رحمه الله تعالى، عبد الله بن رواحة كان يقول، أنس بن مالك يحكي لنا هذا، قل كان عبد الله بن رواحة يمسك بيد أصحابه وجلسائه فيقول تعال بنا نؤمن ساعة، تعال بنا نؤمن بربنا ساعة، أي نجلس نتذاكر العلم، نتذاكر الإيمان، نتذاكر القرآن. وعبد الله بن رواحة هو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا شهد المشاهد كلها، لم يترك غزوة حتى قتل يوم مؤتة، تعرفوا مؤتة هو حمل اللواء فقتل واستشهد رضي الله تعالى. استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذه المرة لن يخرج، بقي في المدينة، وأمله أن يخرج ليقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي من المشركين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم آثر فسمع وطاع فبقي مستخلفا حامل لواء المسلمين. يلا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الآن ويعين أنت خليفة، الآن حامل اللواء، هو من حمل اللواء مرارا، حمله في غزوة أولى، في الغزوات الأولى وهي غزوة بني سليم، حمله أيضا في بدر الأولى، بدر الأولى غزوة صفوان، حمله في حمراء الأسد، وحمله في بني النضير. فمن هو حمله في بني النضير؟ علي بن أبي طالب، أعطى اللواء لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان عدد قوات المسلمين 1500 مقاتل، لكن معهم 10 فرسان فقط، معهم 10 من الفرسان، 1500 مقاتل رضي الله تعالى أجمعين. أما قائد العدو فهو أبو سفيان، أبو سفيان كان لا يزال مشركا، وكان عدد المشركين 2000 مقاتل، كانوا 2000 مقاتل ومعهم 50 فارسا، والفارس لا شك أنه شيء أمر سهل، الفارس بمثابة الدبابة في مثل هذا اليوم، يعني إنسان الدبابة تقوم مقام 20 أو 100 مقاتل بالبندق، مفهوم؟ فكذلك الفارس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام أنه كان إذا وزع الغنائم يعطي للفارس، 3 أسهم، سهم للمقاتل وسهمين للفارس، عجيب. وهذا من تعظيم المولى عز وجل للفارس، 3 أسهم، سبحان الله. ماشي، خرجوا في 50 فارسا، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم مدة مكثه خارج المدينة، بس تشوف النبي صلى الله عليه وسلم بقي خارج المدينة أكثر من 8 أيام، أقول أكثر من 8 أيام صلى الله عليه وسلم. يلا علمنا اسمها، علمنا سببها، علمنا مكانها، علمنا زمانها، علمنا المستخلفة على المدينة فيها، علمنا حامل لوائها وحامل لواء المشركين فيها. ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ فالنتيجة تذكروا يا أخوانا ما رواه الإمام الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما انصرف أبو سفيان والمشركون عن أحد، قال أبو سفيان: موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. إيوه، صحيح البخاري يقول ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم يوم ألقي في النار، وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه قالها إبراهيم عليه السلام، وقالها النبي عليه الصلاة والسلام لما تآلب عليه المشركون اللئام. فالمسلم لابد أن يدرك معنى هذه المقولة: حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم سنكمل حديث ابن عباس بعد حين، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء قذف الله تبارك وتعالى الرعب في قلوب المشركين مثل الشهب. أرأيت إلى الشهب كيف يرجم الله تعالى بها الجنة الذين يسترقون السمع؟ فكذلك رجم المشركين بالرعب قذفه في قلوبهم من مسيرة شهر. فخرج الآن خرج المشركون نعم، لكنهم متثاقلين، كانوا متثاقلين. وفكر أبو سفيان، الآن شو أبو سفيان إنسان عاقل مشرك لكن عاقل عدو عاقل، فبدأ أبو سفيان يفكر وفي الطريق ماشي يعني يفكر في عقبة القتال مع المسلمين، ما هي العاقبة، ما الذي سيحدث لنا؟ تذكر صولاتهم، تذكر جولاتهم، تذكر ما تناقله الناس، الناس تحكي، تذكر ما تناقله الناس من أنهم رأوا في صفوف المسلمين يوم بدر ويوم أحد فرسان ما رآه أحد من المشركين والمسلمين، لا يعرفهم أحد. ذكرنا الأحاديث في هذا، الملائكة التي نزلت تقاتل مع المسلمين، يعني لا شك أنه يعلم أنهم ليسوا من البشر. تذكر هذا، هذا بشر ولا جن معلش. فبدأ يفكر أيضا وتذكر نبال سعد بن أبي وقاص، كانت يوم أحد من أعظم ما رد الله تعالى به كيد المشركين. تذكر النبال تاع سعد بن أبي وقاص، تذكر النبال تاع طلحة، تذكر النبال تاع الولد الصغير رافع بن خديج، تذكر الآن كاين بشرى لكن سيف حمزة غائب، حمزة سيف حمزة قاعد يخافه، حمزة الآن غائب، ولكن تذكر أن هناك سيوفا لا تقل بأسا عنه، تذكر سيف الزبير، تذكر سيف أبي بكر، تذكر سيف علي، تذكر سيف عمر الخطاب، تذكر سيف كعب مالك وغيرها من السيوف التي قطعت رؤوس المشركين في بدر وأحد. تذكر كيف خسف الله تعالى بذلك المشرك، شفتوه هذاك المشرك اللي خرج شبيه إنه كان كنت كان لباس به، كان قادر يرجع المكة لباس به، فخرج حمية النصر المزعوم هذا ونادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجبل، يا محمد إن كنت اللهم إن كان نبيا فخسف بي، فخسف الله به عادي بالعات والله. أبو سفيان الآن يفكر سنقاتل هؤلاء، لا شك أنه على حق، يعلم أنه على حق، لكن الكبر هو الذي منعه. فبدأ يفكر وقذف في قلوب، قذف الله تعالى في قلوبهم الرعب. وبينما هو في ذلكم الشرود، الآن سيفيق من شروده، سيفيق من غفوته، سيفيق من تفكيره، ويتمنى أنه لم يصل بعد إلى بدر، لا خشوا كان يصل إلى بدر عيب ترجع. فتحققت أمنيته، فلما عاد إلى رشده وأفاق من شروده رأى نفسه، لم يرى أبار بدر، أتذكر أبار بدر صعب، وجد نفسه بمر الظهران، مكان اسمه مر الظهران يبعد عن مكة حوالي 30 كيلومتر، إذا لم يسيروا طويلة، بين مكة والمدينة 450 كيلومتر، مشوا مرحلة 35 كيلومتر ساروا. فوجد بذلك المكان مر الظهران ماء يقال له مجنة، سبة ولا لا سبب، تعالوا ننزل هنا، أي الماء مكان يجدون فوجدوا فيه ماء، فنزل عند ذلك المكان. فبدأ يفكر في حيلة للرجوع إلى مكة، سأفضح نفسي، قل يا أخوانا كاين واحد العباد قاتلوا معهم يوم بدر وأحد ماشي عباد، سعد بن أبي وقاص رام ماهر، رافع بن خديج دارفين حالة، فهنا يفضح نفسه. فاحتال فقال يا قوم إنه لا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جدب، يعني الآن رانشوف بالطريق قحط ليس فيها زرع، فأين تأكل مواشينا؟ الخيل اللي عندنا والأنعام التي نركبها، الإبل التي نركبها تحتاج إلى علف، أين العلف؟ أين المياه؟ أين اللبن؟ فأرى أن أرجع، فلترجعوا فهم. طبعا هذه فضيحة ولا لا؟ هو كان يخشى وظن أبو سفيان، وقالها أرى أن أرجع وترجعوا وينتظر، ظن أنه سيفتح عليه باب من الجدال والصخب والصياح، يا جبان لماذا تخشى المسلمين؟ نحن نعلم أنك تخشى، حكت لنا هند، نحن نعلم أنك تخشى المسلمين ومن رماحهم وسيوفهم. ما تكلم أحد، كان الخوف قد سيطر عليهم جميعهم، وما كادوا يسمعون اقتراحه حتى باركوه. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى محمد صلى الله عليه وسلم، كأنهم دعوتنا إلى الرجوع فنحن نطيع. ما صدقوا أنه قال لهم يلا نرجع إلى مكة، فكلهم رحب بما دعوا بما دعي به إليه، فلم يعارضوا أحد، ووافق شن طبق كما يقال، فرجعوا. أما المسلمون في الوقت اليوم راجعين هذوك، المسلمون وصلوا إلى بدر، وصل الشجعان إلى بدر رضي الله تعالى، 1500 مسلم، فرحبت بهم تلكم الأرض وذكرتهم بنصرهم. طبعا تصل إلى مكان كنت قد انتصرت به فيه نصرا ساحقا، لا شك أن هذا يثلج الصدور ويدخل السرور، لكنهم بقوا ينتظرون، يعني وضعوا خلاص الخيام، وضعوا الرحال، وبقوا ينتظرون، سيأتون وينتظرون 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 قدوم المشركين 8 أيام، 8 أيام وهم في بدر ينتظرون المشركين. 8 أيام مرت عليهم وليس في الساحة أحد من غير المؤمنين، التفتوا يمينا والتفتوا شمالا لعلهم مختبئون، قاموا بحملة تمشيط لبدر كلها لعلهم يجدون المشركين مختبئين، ما وجدوا فيها أحدا من المشركين، فأدركوا أن المعركة قد انتهت قبل أن تبدأ. المعركة بدر الأخيرة انتهت قبل أن تبدأ، فلم يكن بد من أن، وهم قد خرجوا أيضا، قد خرجوا إلى موسم بدر، خرج بعضهم وهم يريدون التجارة أيضا، فباعوا ما معهم من التجارة، كانوا قادموا ببعض السلع فباعوها في موسم بدر، فربحوا بالدرهم 2 أو 3، بارك الله لهم في تجارتهم رضي الله تعالى. قال ابن عباس في تتمة حديثه السابق، فأما الجبان فرجع وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة، فأتوه فلم يجدوا به أحدا وتسوقوا. شوفا، فأنزل الله عز وجل قوله، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. بنعمة أي سلام الحمد لله، وفضل تجارة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هكذا نرى الله عز وجل قد تفضل على نبيه عليه الصلاة والسلام وعلى صحابته الكرام بانتصار لم ترق فيه قطرة دم واحدة، فباعوا واشتروا وكسبوا ودعوا الأقوام الذين كانوا هنالك، وعادوا بحق سالمين غانمين رضي الله تعالى عنهم، تاركين وراءهم صيحات المشركين، لأن المشركين خاصة النساء منهم والقبائل التي حول مكة قد أنكروا على أبي سفيان والجيش المشركين على أن لم يذهبوا إلى بدر، أنكروا عليهم وظلوا أياما طوالا ينكرون عليهم بعدما خروجهم. ومن أنكر علم ذلك؟ اليهود، كنا ننتظر أعطيناكم شوية مال باش تخرجوا لهم، ما خرجتم. المنافقون تحسروا كيف لم يخرج المشركون، وانتشر الخبر في أرجاء جزيرة العرب. المهم نعم أذان، تفضل أذن. هذه هي نتيجة الغزوة قد بيناها، ويمكن أن نذكر، لأنه جرت العادة أننا نذكر القرآن الذي ينزل في كل غزوة إن نزل، فتقول القرآن الذي نزل في هذه الغزوة آية من سورة آل عمران، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وإذا أردت أن تصنف هذه الغزوة عسكريا فقل هي دفاع، خرجوا للدفاع عن حماء المسلمين، ورجع قلت الصحابة الكرام إلى المدينة النبوية وكانت مكتنزة وممتلئة بالجمال والبهاء. شو الفرق بين مكة والمدينة في تلك الأيام، بل العالم كله، العالم كله من أرجاء المعمورة كلها، كلها كانت ملوثة ملطخة، والمدينة في جمال وبهاء وهواء وفي صفاء ونقاء، قد طهرها الله عز وجل من قبل من الوباء، وقبل شهور قد طهرها من طائفتين عظيمتين من طوائف اليهود، وسيأتي دور الثالثة، ورد الله تعالى المنافقين إلى جحورهم. عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أين هو؟ مستخلفا عن المدينة، لم يخيب الله تعالى ظنه، كان يريد أن يقاتل المشركين فما حدث قتال، ولكنه أضر منارا بشعره، والشعر قلنا هو ديوان العرب وتاريخهم، وينتشر انتشار وسائل الإعلام في أيامنا هذا، ينتشر الشعر يحفظ من الصغار والكبار فينقله، فقال فيه أبيات: جرت مجرى الرياح في تلكم الأيام، وزادت من لهيب المشركين على أبي سفيان وجيش المشركين، زادت من لهيبين، فقال رضي الله تعالى عنه: وعدنا أبا سفيان بدرا فلم نجد، وعدنا أبا سفيان بدرا فلم نجد لميعاده صدقا ومن كان وافيا، فأقسم لو وافيتنا فلقيتنا لأبت ذميما وافتقدت الموالية، تركنا به أوصال عتبة وابنه، الأوصال هي الأعضاء، تركنا ببدر أوصال عتبة وابنه، وأمرا أبا جهل تركناه ثاويا أي مقيما، عصيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عصيتم رسول الله أف لدينكم وأمركم السيء الذي كان غاويا، فإني وإن عنفتموني لقائل فدا لرسول الله أهلي وماليا، أطعناه لم نعدله فينا بغيره شهابا لنا في ظلمة الليل هادية. فسار هذا الكلام ووصل المشركين اللئام، فازدادوا حسرة وندامة وخزيا وذلا وصغارا، عادوا إلى المدينة قلت في ذلك الجو، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتظره شيء حدث بعد قدومه، وكان عليه الصلاة والسلام على موعد مع شيخ يتسلل إلى المدينة لقتله عليه الصلاة والسلام، رجل يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق أن رأينا خبره، سبق أن ذكرنا حاله، رجل قاتل المسلمين يوم أحد، رجل رأيناه يسقط في ساحة أحد، رجل رأيناه استيقظ بعد ذلك ونهض حاملا جراحاته وإصاباته إلى مكة، إنه وهب بن عمير الجمح. الحديث نكمله اليوم لأنه سبق أن رأينا شطره الأول، وهو ما رواه الطبراني عن أنس بن مالك قال: كان وهب بن عمير شهد أحدا كافرا وأصابته جراحة، شفنا كيف أصابته الجراحة، هو جرح فسقط وتظاهر بأنه مات، فجاء أنصاري فقضى عليه، قضى عليه في الظاهر، فكان في القتلى يعني ليشوف قبل ميت، فمر به رجل من الأنصار فعرفه، شم رائحته بأنه حي، فوضع سيفه في بطنه حتى خرج من ظهره ثم تركه، فلما دخل الليل وأصابه البرد لحق بمكة، فبرأ خلاص برسيد، فاجتمع هو وصفوان بن أمية عند الحجر أمام الكعبة، فقال وهب: لولا عيالي ودين علي لأحببت أن أكون أنا الذي أقتل محمدا عليه الصلاة والسلام، كما عندي دراري وديون لكنت أنا الذي أذهب وأقتل النبي عليه الصلاة والسلام، يلا. فقال له صفوان: فكيف تصنع؟ صفوان بن أمية يريد ذلك، قتل أمية أبوه في بدر، فقال صفوان بن أمية: كيف تصنع؟ قال: أنا رجل جواد، أي أسرع، لا ألحق، آتيه فأغتره، أي أخذه على غرة على غفلة، ثم أضربه بالسيف، وسيأتي أن السيف هذا حشاه سما وضع فيه السم حتى يسري القتل مباشرة الذي يريد أن يضربه، فألحق بالخيل ولا يلحقني أحد.
هو لو دارها كان يلحقوها،
شكون اللي يلحقهم؟ الصحابة. ورجل كان يفوق، كان يسبق الخيل، سلمة بن الأكوع. لو كان زعما دارها كان يلحقه، غير ما كان لا تقول لا يلحقني أحد. فروح صفوان بن أمية سمع هذا الاقتراح فقال له: عيالك ما عيالي ودينك علي، روح أنا الذي أدفع الدين عليك وعيالك ما تخافش، موت بقى اقتله لنا وموت. المهم فخرج يشحذ سيفه وسمه، وضعه جيدا وخرج إلى المدينة لا يريد إلا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم المدينة رآه من؟ يا ويله، رآه عمر، عمر بن الخطاب. شاف عمر الخطاب في رأسه عنده عجيب. فلما رآه عمر هاله ذلك وشق عليه، فقال لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: إني رأيت وهب بن عمير فرابني قدومه، يدخل الريب من قدومه وهو رجل غادر، فأطيف نبيكم، أطيف أي طوف بها احموه. فأطاف المسلمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وهب فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنعم صباحا يا محمد. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: قد أبدلنا الله خيرا منها، يقصد السلام عليكم. فقال ويتبجح: عهدي بك تتحدث بها وأنت معجب. يعني شايف بلي كنت تقولها، كنت تقولها وكانت تعجبك، وإحنا نقتدي بك ومازالوا كافر. عهدي بك كنت تتحدث بها وأنت معجب، شو الذي غيرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يدخل معه في جدال، قال: ما أقدمك؟ ما الشيء الذي جعلك تقدم؟ فقال: جئت أفدي أسراكم، الأسرى، لأنه قلنا وقع الأسرى في أيدي المؤمنين يوم أحد، خرجوا منتصرين لله الحمد. ويمكن أن يكون جئت أفدي أسراكم أي المحبوسين عندنا، كما رأينا أن مرثد بن أبي مرثد غنوي كان ينجي الأسرى، يمكن يحتمل هذا يحتمل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: جئت تفدي الأسرى؟ نعم. ما بال السيف؟ والسيف شايد عندك. فقال له: ما شيء، قد حملناه يوم بدر ولم ننجح ولم نفلح، يقصد بدر هذا، حملناه وما درنا ولا شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأي شيء قلت لصفوان في الحجر؟ نسي ما فهموا له الصحابة، ما فهموا له، وحمال بال وسرى الصحابة كلهم التفتوا. وما قلت لصفوان عند الحجر: لولا عيالي ودين علي لكنت أنا الذي أقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. الرجل تعجب فقال له: شوف الخبر، ها كيف قلت؟ وش قلت؟ حتى الصحابة رضي الله عنهم لولا علمهم بأن الوحي ينزل لسألوا هذا السؤال. فقال فأعاد عليه: ما قولك لصفوان عند الحجر وعيل المكان: لولا عيال ودين علي لقتلت محمدا بنفسي؟ فقال وهب: لقد كنت تخبرنا خبر أهل الأرض فنكذبك، تأتينا في القرآن بأخبار بعض أهل الأرض، فرعون موسى نوح، فنكذبك. فأراك اليوم تخبر خبر أهل السماء، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم للتو رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسيكون له شأن عظيم بين المسلمين. قال عمر: لقد قدم وإنه لأبغض إلي من الخنزير، وهو اليوم يرجع وهو أحب إلي من بعض ولدي. شوف كيف حول الإسلام الرجل في دقيقة لحظة، وحول عواطف المسلمين في لحظة تجاه رجل قد أسلم في حينه. هذا ختام أحداث السنة الرابعة. موعدنا إن شاء الله تعالى يوم الأحد القابل من الثلاثاء. لماذا؟ لأنني لا أريد أن ألقي درسا مليئا بالسؤال، لذلك نرجع حتى يزول مثل هذا الأمر. نبقى التفسير غدا يوم الأربعاء، ثم نستأنف إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.